أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مكثنا فترة توقفنا عن التفسير بل عن الدروس جميعا، وفي هذه الليلة المباركة نستأنف الدرس من أول سورة الأعراف. سمعنا هذه الآيات المباركات. الله عز وجل يخبر نبيه ويقص عليه ويبين له ما أنزله عليه الذي فيه نجاة البشرية كلها، ولم يكن القرآن خاصا بالأمة العربية التي نزل بلسانها، وإنما القرآن للعالمين جميعا، فالله عز وجل أرسل رسوله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقد بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، وانتشر هذا الإسلام في جميع المعمورة، لأنه دين على الفطرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في أمة تعبد غير الله، تعبد الشجر والحجر والموتى، وتتعلق بكل شيء ترى أنه يفيدها. والله عز وجل بين في كتابه العزيز أن الله عز وجل هو المعبود وحده، وهذه الرسالة بالعبودية لله وحده، كل الأنبياء أجمعوا على ذلك، ما من نبي إلا دعا أمته لأن يقولوا لا إله إلا الله وأن يؤمنوا بالرسول الذي بعث إليهم. الله يذكر في هذه الآيات بعد أن ذكر الحروف المقطعة وتقدم الحديث عليها في أول سورة البقرة، يقول: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. الكتاب المقصود به كتاب الله عز وجل، وهو القرآن الكريم. الرسول ما كان في صدره حرج من تبليغه، فقد بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، والله عز وجل يقول له هذا القول: فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به. يعني الرسول بعث لينذر بالقرآن، وقد بعثه ليتلو على الناس ما أنزله الله عز وجل عليه، والقرآن واضح، والعرب الذين نزل بلغتهم فهموا ما بلغهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يخبر الله عز وجل على أن هذا القرآن ذكرى للمؤمنين، يذكرهم بما يحتاجون إليه، يذكرهم بأخبار الأولين، بما جرى بينهم بين أممهم، الذين خالفوا الرسل ماذا حكم عليهم، والذين وافقوا الرسل ماذا صار لهم من الخير والفضل، وذكرى للمؤمنين. ثم أمر الأمة جميعا بأن يتبعوا هذا القرآن: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وهذا أمر للجميع بأن يتبعوا كتاب الله عز وجل، والاتباع لكتاب الله هو اتباع لسنته عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل حينما أنزل هذا القرآن أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي الثاني وهو السنة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر المقصود به السنة، والله يقول عن رسوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. القرآن وحده لا يكفي المسلم، لا بد أن يكون هناك السنة مع القرآن، لأنها موضحة ومبينة لما جاء في القرآن: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالله أمرنا باتباع القرآن، واتباع القرآن هو اتباع للسنة، لأن السنة هي الموضحة والمبينة لما في كتاب الله. لو قرأنا في كتاب الله نجد قوله تبارك وتعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن لا نجد في القرآن أن صلاة المغرب ثلاثا، وصلاة العشاء أربعا، وصلاة الفجر ركعتين، هذا لا يوجد في القرآن. القرآن فيه الأمر بالصلاة، لكن هذه الصلاة فصلت ووضحت بالسنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج فرضت عليه هذه الصلوات الخمس، 50 صلاة، ونزل جبريل عليه السلام في صبيحة ذلك اليوم فصلى بهذه الصلوات الخمس: صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. اليوم الثاني نزل فصلى بهذه الصلوات في آخر الوقت، يعني صلاته الأولى كان في أول الوقت، ثم الصلاة في اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم قال: الصلاة بين هذين الوقتين. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن القرآن ما فرط الله فيه من شيء، ولكنه لا بد أن يكون مرتبط بالسنة. ولهذا الطائفة التي تقول أنها تكتفي بالقرآن ويسمون أنفسهم القرآنيون، هؤلاء من أضل الناس، لأنك لو سألته كم يصلي الظهر وكم يصلي الفجر ما يعرف، لأن القرآن ليس فيه الفجر ركعتين والظهر أربع ركعات، وإنما هذا موجود في السنة. إذن يجب على المسلمين جميعا أن يتبعوا هذا الكتاب، ولو اتبعوا هذا الكتاب وتمسكوا بما فيه لكانت الغلبة لهم دائما، لأن الأمة حينما كانت متبعة لكتاب ربها وسنة نبيها كانت الغلبة لهم، لأنهم جاءوا بالحق ونشروا الحق، لكن حينما قصروا حدث لهم ما حدث، وذلك السبب منهم هم، لأن النصر لا يكون إلا لمن اتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذا وجد على المسلمين أضرار من الأعداء من من يخالفهم فالسبب منهم، لأنهم الذين قصروا، وإلا لو رجعوا لكتاب ربهم وسنة نبيهم لما غلبوا. فيجب على المسلمين جميعا أن يتبعوا هذا الكتاب وأن يعملوا بما فيه، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وهذا يبين لنا على أن هذا القرآن منزل من الله عز وجل مباشرة، نزل به جبريل أخذه عن الله عز وجل ونزل به على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ثم أخبر الله عز وجل عن الأمم السابقة الذين خالفوا أنبياءهم، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. يقول كم من القرى حينما أرسل إليهم الرسل وخالفوهم جاءهم بأس الله، إما بياتا في الليل وهم نائمون، وإما جاءوهم قائلون، أي جاءوهم في غفلة، إما الغفلة في وقت النوم في الليل أو الغفلة في النهار، لأنهم قد يغفلون عن ذلك. فالله عز وجل ما أهلك أمة إلا بعد أن أنذرها، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله عز وجل أنذر وأعذر، أنزل كتابه وأرسل رسوله، ولم يحكم على أمة إلا بعد أن أقيمت عليها الحجة. يخبر الله عز وجل أن هؤلاء الذين خالفوا أممهم ماذا قالوا؟ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، يعني اعترفوا على أنفسهم أنهم كانوا ظالمون، وأنهم خالفوا ما جاء به أنبياءهم الذين دعوهم إلى الله عز وجل. ثم أخبر الله عز وجل بأن هناك سؤال سيكون لكل واحد، فالله يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالله عز وجل حينما يقبض هذه الأمة، حينما يقبض المخالفين، فالله عز وجل سيسألهم، فلنسألن الذين أرسل إليهم، يعني يسألهم ماذا قاموا به أمام أنبيائهم الذين بلغوهم ما أنزل عليهم، هل أدوا الواجب، هل خالفوهم. ثم يسأل المرسلين، والله عز وجل هو عالم بكل شيء، ولكن لا بد من السؤال حتى تقام الحجة على من ارتكب ذلك الخطأ. ثم قال فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. الله عز وجل مطلع على كل شيء، فكل شيء يقصه في كتابه ما هو إلا من الأمور التي وقعت، والله عز وجل أقام الحجة على أصحابها، وهكذا ما يكون من نذير إلا بشر هذه الأمة أو بشر أمته بما أوحاه الله عز وجل إليه، بحيث أنه ينذرهم ويبشرهم، يبشر الطائعين بالجنة وينذر العاصين بأن لهم عقاب إذا خالفوا أمر الله عز وجل. ممكن تقرأنا المقطع الأول؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير الآيات الكريمات، يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا له عظمة القرآن: كتاب أنزل إليك، أي كتاب جليل حوى كل ما يحتاج إليه العباد وجميع المطالب الإلهية والمقاصد الشرعية محكما مفصلا، فلا يكون في صدرك حرج أي ضيق وشك واشتباه، بل لتعلم أنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلينشرح له صدرك ولتطمئن به نفسك ولتصدع بأوامره ونواهيه ولا تخش لائما ومعارضا، لتنذر به الخلق وتعظهم وتذكرهم فتقوم الحجة على المعاندين، وليكن ذكرى للمؤمنين كما قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يتذكرون به الصراط المستقيم وأعماله الظاهرة والباطنة وما يحول بين العبد وبين سلوكه. ثم خاطب الله العباد ولفتهم إلى الكتاب فقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أي الكتاب الذي أريد إنزاله لأجلكم وهو من ربكم الذي يريد أن يتم تربيته لكم، فأنزل عليكم هذا الكتاب الذي إن اتبعتموه كملت تربيتكم وتمت عليكم النعمة وهديتم لأحسن الأعمال والأخلاق ومعاليها، ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي تتولونهم وتتبعون أهواءهم وتتركون لأجلها الحق قليلا ما تذكرون، فلو تذكرتم وعرفتم المصلحة لما آثرتم الضار على النافع والعدو على الولي.
هذه الآية تبين لنا على أنه يجب على كل مسلم أن يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتبع الطرق المخالفة لما جاء في الكتاب والسنة، لأن الأهواء كثيرة والبدع كثيرة، فيجب على المسلم أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله يأمرنا في هذه الآية أن نتبع ما أنزل إلينا وهو كتاب الله عز وجل، وكما قلنا السنة تكون مع القرآن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، فالمتروك لهذه الأمة حتى تتمسك به ولا تضل عن الطريق هو الكتاب والسنة، ولا بد أن يكون العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتبع الأهواء والطرق المخالفة لما جاء في الكتاب والسنة، لأن الأهواء كثيرة والحق واحد وهو ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثم حذرهم عقوباته للأمم الذين كذبوا ما جاءتهم به رسلهم فلا يشابهوهم، فقال وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، أي عذابنا الشديد، بياتا أو هم قائلون، أي في حين غفلتهم أو على غرتهم غافلون، لم يخطر الهلاك على قلوبهم، فحين جاءهم العذاب لم يدفعوه عن أنفسهم، ولا أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يرجعونهم، فلا أنكروا ما كانوا يفعلونه من الظلم والمعاصي.
يعني يخبر الله عز وجل على أن الأمم السابقة كانوا يعبدون غير الله، والله أخبر على أن آلهتهم ما أغنت عنهم شيئا حينما جاء أمر الله عز وجل، فيقول لهذه الأمة لا تكونوا كالأمم السابقة الذين كانوا يعبدون غير الله ويتعلقون به حتى جاء الهلاك لهم لمخالفتهم لما جاء به أممهم، أي لما جاء به رسلهم. فالله عز وجل يبين لنا على أن الأمم السابقة أهلكت، يعني قوم عود عاد وقوم هود وقوم يونس، هذه أمم كلها أهلكت من مخالفتهم لأنبيائهم. نعم.
فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، كما قال تعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين.
يعني قصة نوح الذي مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى عبادة الله وحده، يعني 1000 سنة إلا 50 عام وهو يدعو كما أخبر الله عز وجل بذلك في كتابه، وحينما طال الأمر بينهم وبين نوح عليه السلام أوحى الله إلى نوح في آخر لحظة إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ثم أمره بأن يصنع الفلك، وصنع الفلك بأمرنا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أخبر الله عز وجل على أن تلك الأمة كانوا يستهزئون بنوح عليه السلام ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ سخروا منه، لأنه يصنع سفينة في اليبس، والسفن ما تصنع إلا في الأحواض، فيقول هذا مجنون، يعني يصنع سفينة هنا في البر فين تذهب فين تروح، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون، يعني أخبرهم بأنه يسخر منهم مثل ما يسخرون منه، يعني يرد عليهم بمثل ما كانوا يعملون له، ثم أخبر على أنه إذا جاء حكم الله فسيرون الحكم الناجح، الحكم الفاصل بينه وبينهم، حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق القول عليهم ومن آمن، ثم قال وما آمن معه إلا قليل، هذه الفترة الطويلة كلها لم يؤمن إلا القليل الذين ركبوا في تلك السفينة، ثم لما انتهت السفينة وأصلحت أمر من معه أن يركبوا في السفينة، قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، ثم قال وهي تجري بهم في موج كالجبال، يعني شوف هذا الوصف في القرآن، حينما أمر الله عز وجل السماء أن تمطر والأرض أن تنبع، ثم صارت هذه السفينة في هذا الماء، هذه تجري بهم في موج كالجبال، مثل الجبال موجود في يعني في الموج في هذا البحر، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين، ثم انتهى الأمر وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. نوح عليه السلام كان عنده وعد من ربه أن ينجيه وأهله، فظل على أن ابنه هذا المخالف على أنه من أهله، توجه الله عز وجل بهذا الدعاء، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، إن ابني من أهلي، هذه الطبيعة المعروفة بين البشر، الإنسان يعطف على ابنه ويحبه ولو كان مخالف له، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، الله قال له يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، ثم قضي الأمر وأغرقت هذه الأمة لأنها خالفت نبيها، ودعاهم هذه الفترة الطويلة التي هي 1050 عاما، يعني 950 سنة وهو يدعوهم، وأخبر على أنه دعاهم في الليل والنهار، اقرأوا سورة نوح، اقرأوا سورة نوح ماذا كانوا يعملون معه، يدعوهم ويطلبونهم أن يعودوا إلى الله وهم يعاندونه ويستغشون ثيابهم ويضعون أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعونه ولا يرونه، يعني عاندوا هذا العناد، ماذا حكم الله عليهم عز وجل، حكم عليهم بالإغراق. هذه الآية تشير إلى هذا، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، ما اعترفوا إلا بعدما صدر الحكم عليهم، فما زالت تلك دعوهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى وقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم، أي لنسألن الأمم الذين أرسل الله إليهم المرسلين عما أجابوا به رسلهم،
يعني هل بلغوهم ولا ما بلغوهم، الله عز وجل لا يحكم على أمة إلا بعد أن يقيم عليها الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم.
ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، الآيات. ولنسألن المرسلين عن تبليغهم لرسالات ربهم وعما أجابتهم به أممهم، فلنقصن عليهم أي على الخلق كلهم ما عملوا بعلم، بعلم منه تعالى لأعمالهم، وما كنا غائبين في وقت من الأوقات، كما قال تعالى: أحصاه الله ونسوه. وقال تعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين.
يعني الله عز وجل لا يحصي على عباده كل ما عملوه. الله يقول: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني كل شيء يحدث منا مسجل علينا، والله عز وجل عالم بذلك، ولكن يقيم الحجة على عباده. ولهذا حينما يسأل الإنسان يوم القيامة والله عز وجل يعذر إليه ويقول: هل يعني ظلمك كتبتي؟ قد يدعي الإنسان هذه الدعوة، يقول: ظلموني، كتبوا علي شيء ما أعمله. الله قال في كتابه: اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون بما كانوا يكسبون. ثم بعد ذلك يطلق هذا اللسان الذي ختم عليه: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. يعني يقول: نحن ندافع عنكم وأنتم تشهدون علينا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن إذا كان هذه الجلود، هذه الأصابع، هذه الأبقد يعني تشهد عليك يوم القيامة، فأين المفر يعني من الأعمال التي ترتكبها؟ لأن الإنسان يعني قد يسول له الشيطان أن يعمل عملا يقول: لا يراني أحد، لكن الله عز وجل يرى، والله عز وجل يثبت عليه هذه الأعمال وهذه الجوارح إذا كانت هي تشهد علينا، فليس هناك مفر من أن الإنسان سيحاسب بكل ما عمل. ولهذا الله عز وجل ذكر في الحديث عن قضية الصوم، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني كل الأعمال هي لله عز وجل، لكن الصوم يقول: هذا العمل خاص لي وأنا أجزي به. ثم أخبر، قال: يدع طعامه وشرابه من أجلي. بمعنى أن الرجل قد يدخل في بيته ويأكل ويشرب ويعمل ما يشاء ويخرج للناس ويقول: أنا صائم، لكن الله عز وجل هو المطلع عليه. إذن هذه الأعمال التي نعملها الله عز وجل مطلع عليها، فعلينا أن نحذر. يعني وعدنا في هذه الفسحة قبل أن يأتي الأجل، الإنسان لو أخطأ فعليه أن يتوب وعليه أن يرجع إلى الله عز وجل. الله يقول: أحصاه الله ونسوه، قد نسيت. ولهذا يوم القيامة لما يمد ذاك السجل للإنسان ويسأل بعضه يقول: أنا ما أدري عنها، قد نسيها. لكن الله أخبر في كتابه على أنه ما يعمل إنسان مثقال ذرة إلا وهو مسجل. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكل شيء مسجل على الإنسان، فعليه أن يحذر، بحيث أنه لو وقع منه خطأ فعليه أن يتوب وأن يعود إلى الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر الجزاء على الأعمال فقال: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون.
يعني الإنسان يعمل في هذه الدنيا وهناك جزاء على هذه الأعمال. الله عز وجل يبين في هذه الآية أن هذه الأعمال التي عملها هذا الإنسان سيحاسب عليها. وكيف يكون ذلك الحساب؟ والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. هذه الأعمال التي يعملها الإنسان توزن يوم القيامة. وقد ورد في الحديث أن الوزن يكون للعمل، والوزن قد يكون للإنسان، والوزن قد يكون للصحائف التي فيها الأعمال. وقد بين العلماء الجمع بين ذلك، بحيث أنه يمكن يكون هذا ويكون هذا ويكون هذا. إذن الإنسان هذه الأعمال التي يعملها كلها مسجلة عليه. الذين ينكرون الميزان هم أصحاب البدع، يقول: الأعمال أعراض، فكيف توزن؟ والله عز وجل أخبر في كتابه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. بمعنى أن كل شيء سيوزن على صاحبه، إما تثقل موازينه يعني موازين الحسنات، إذا رجحت كفة الحسنات أو رجحت كفة السيئات. فمن ثقلت موازينه فهذا الذي ينعم وهذا الذي ينجو، ومن خفت موازينه فهذا هو الذي يهلك بسبب أعماله التي ارتكبها في هذه الدنيا. إذن في الأحاديث الواردة في قضية الوزن، أولا آيات واردة وأن هذا الميزان سيوزن به الأعمال، وأن له كفتان، وهذا ما قاله أهل السنة للنصوص الواردة في ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، فهي توزن يوم القيامة. فالله عز وجل قادر على أن يقلب هذه الأعراض أجساما ثم توزن. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يجني سواكا في أراك، الأراك تعرفون هو الذي فيه السواك هذا، والهوى يعني كثير، فكانت الأشجار اللي هو معلق عليها راكب عليها تتحرك سيكانه. فضحك الصحابة قالوا: من قال الرسول من أي شيء تضحكون؟ قالوا: يضحكون من خفة سيكانه. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها في الميزان يوم القيامة أثقل من أحد. هذه طبيعة الناس، يعني الضحك هذا شيء عادي، فالرجل على الشجرة والشجرة يحرك الهواء، فقالوا يعني سيكانه ضعيفة فهو يتحرك، ضحك شيء طبيعي. فالرسول قال: لماذا تضحكون؟ أخبروا أنهم يضحكون من دقة سيكانه، الدقة يعني كونها دقيقة خفيفة والهواء يحركها، فأخبر على أنها في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. إذن الذي يوزن يوم القيامة، قد يوزن الإنسان بنفسه، وقد يوزن عمله، وقد توزن الصحائف. الرجل الذي نشر عليه 99 سجلا من السيئات صاحب البطاقة، فحينما قيل له: ألك عذر لك حسنة؟ قال: ما في شيء، خلاص هذه كلها ارتكبتها. فأخرجت هذه البطاقة، فقال: هذه البطاقة ماذا تكون أمام هذه السجلات؟ سجلات طويلة مد البصر، وهذه بطاقة صغيرة. فقيل: إنك لا تظلم. فوضعت في كفة، وتلك السجلات في كفة، فطاشت بها هذه الورقة الصغيرة، البطاقة فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالها من قلب خالص. فالشاهد من هذا على أن الأدلة واردة، وترد على أصحاب البدع الذين ينكرون الميزان والوزن، لأن الآيات والأحاديث كلها تبين ذلك. إما يوزن العمل، وإما توزن الأشياء التي فيها العمل مثل هذه الصحيفة المكتوب فيها هذا، وإما يوزن الإنسان بنفسه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أي والوزن يوم القيامة يكون بالعدل والقسط الذي لا جور فيه ولا ظلم بوجه، فمن ثقلت موازينه بأن رجحت كفة حسناته على سيئاته فأولئك هم المفلحون، أي الناجون من المكروه المدركون للمحبوب الذين حصل لهم الربح العظيم والسعادة الدائمة. ومن خفت موازينه بأن رجحت سيئاته وصار الحكم لها فأولئك الذين خسروا أنفسهم، إذ فاتهم النعيم المقيم وحصل لهم العذاب الأليم بما كانوا بآياتنا يظلمون، فلم ينقادوا لها كما يجب عليهم ذلك.
إذن من أراد أن تثقل موازينه فعليه أن يكثر من الطاعات ويتجنب السيئات، فالله عز وجل لا يظلم أحد بل يضاعف الحسنات. أخبر الله عز وجل في كتابه أن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بسيئة واحدة مثلها، وهذا من فضل الله عز وجل. الحسنة بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأما السيئة فلا تسجل إلا سيئة واحدة. ولهذا الكرام الكاتبين حينما يرتكب الإنسان خطيئة، حينما يعمل حسنة يبادر الملك الذي يكتب الحسنات في نفس اللحظة فيسجلها لصاحبها. الذي أمور بكتب السيئات حينما يرتكب الإنسان سيئة يطلب منه هذا أن يمهل وأن ينتظر، فلو رجع الحمد لله، إما يصمم أو صمم كتبت سيئة واحدة، وإن رجع عنها عفى الله عز وجل عنه وكتبها له حسنة. إذن الإنسان عليه أن يعمل، والحسنات أسبابها كثيرة. لا يظن الإنسان أنه مثلا ما عنده مال، فقير يقول: كيف أنا الناس يتصدقون وأنا ما عندي؟ عندك أشياء كثيرة تستطيع تصدق بها وتعملها. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما شك عليه الفقراء أن الأغنياء ذهبوا بالأجور، قالوا في الحديث: ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. يعني إنسان عنده مال يكفي أسرته
وعنده زيادة يتصدق منها. ولهذا قال ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور معناه عندك إزار وعندك غطاء، الغطاء هذا زائد والستار موجود عليك، فأنت هذا الزائد تتصدق منه. الرسول قال لأصحابي لهؤلاء الذين اشتكوا عليه: أنا أعلمكم بشيء لا يسبقكم أحد إلا أن يعمل مثل عملكم. فأخبرهم بأنهم يسبحوا ويهللوا ويحمدوا عقب كل صلاة 99، يعني لا إله إلا الله الحمد لله وسبحان الله إلا 99 اختمها بلا إله إلا الله. الأغنياء في ذاك الوقت يعني مع الفقراء يصلون صلاة الجماعة، يعني التجار إذا قال المؤذن حي على الصلاة تركوا الأعمال وجاءوا للمسجد، فشافوا الفقراء مساكين خلصوا يسبحون فعملوا مثلهم. فاشتكوا على الرسول مرة أخرى قالوا إن أصحابنا وإخواننا سمعونا فعملوا مثل ما عملنا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله عز وجل له الفضل على الناس جميعا، يؤتي من يشاء فضله ويمنع من يشاء، وهذا كله بيد الله تبارك وتعالى. لكن أقول التسبيح والتحميد والتكبير هذا بيد كل إنسان. ولهذا قال الرسول: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ استغربوا قالوا: كيف 1000 حسنة كثير، من أين يعني الواحد يستطيع يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن 100 تسبيحة يعني التسبيحة بحسنة والحسنة 1000. فيقول مثلا سبحوا، يعني أنت في 5 دقائق تسبح 100 تسبيحة في 5 دقائق، 100 تسبيحة هذه 100 تسبيحة فيها 1000 حسنة، لأن الحسنة 10 أمثالها وتضاعف مضاعفات كثيرة. لكن كثير منا وكلنا جميعا قد نضيع هذه الأقوات، الأوقات التي يستطيع الإنسان أن يكسب فيها هذه الحسنات يضيعها. أنت بين المغرب والعشاء في المسجد، إن قرأت القرآن فالقرآن الحرف بحسنة والحسنة 10 أمثالها، وإن كنت ما تقرأ سبح واحمد ربك تسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، هذه كلها حسنات تضاعف لك. لكن نضيعها في الأوقات أو في الأعمال التي لا تفيدنا. تجلس مع مجموعة تجدهم يتحدثون، يعني جاءوا من الدنيا ودخلوا المسجد ورجعوا للدنيا، الدنيا موجودة والباب مفتوح، بعد العشاء اذهبوا تحدثوا اعملوا ما تشاء، لكن يضيعون الأوقات التي يستفيدون منها. معنى هذا على أن الفقير والغني كلهم الباب لهم مفتوح. الغني يعمل مثل الفقير في التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن ويتصدق مما أعطاه الله عز وجل، والفقير أيضا أمامه كتاب الله وأمامه هذا اللسان الذي أعطاه الله عز وجل ليعمل به الذكر الحسن والذاكر الله كثيرا والذاكرات. فإذا عملت هذا الذكر وسبحت وحمدت الله عز وجل كتبت لك هذه الحسنات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى ممتنا على عباده بذكر المسكن والمعيشة: ولقد مكناكم في الأرض، أي هيئناها لكم بحيث تتمكنون من البناء عليها وحرثها ووجوه الانتفاع بها، وجعلنا لكم فيها معايش مما يخرج من الأشجار والنبات ومعادن الأرض وأنواع الصنائع والتجارات، فإنه هو الذي هيأها وسخر أسبابها. قليلا ما تشكرون الله الذي أنعم عليكم بأصناف النعم وصرف عنكم النقم.
يعني حينما ذكر ما سبق وبين على الإنسان أن مطلوب منه أن يعمل هذه الأعمال الصالحة، ذكر له شيء آخر هو ما تفضل به على عباده: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. يعني أولا أمرك بهذه الأوامر، وهو أنك تتصل بالله عز وجل، تعبده وحده، تعمل الأعمال الصالحة. ثم بين لك أيضا أنه أعطاك الشيء الذي يفيدك في حياتك: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. الله عز وجل وضع هذه الأرض سهلة ميسرة، فيها الأنهار، فيها الأشجار، فيها الأراضي التي تزرع، ومكن الإنسان من حراستها ومن عمله فيها. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، فالإنسان يعيش في هذه الأرض التي هي سهلة وميسرة. الأرض لو خلقها الله عز وجل كلها من ذهب من يستفيد منها؟ لو الأرض كلها ذهب تحرقك، أو كلها حديد تحرقك، ولكن الله عز وجل جعلها بهذه الصورة، جعل فيها هذا وجعل فيها هذا، حتى الناس يستفيدون منها. إذن هذه الأرض التي خلقها الله عز وجل ويسر السكن عليها وجعل فيها الأنهار وأنبت فيها الأشجار، هذه كلها لهذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل ومكنه من العمل فيها. أي ما عليك إلا أن تعمل وتجتهد، والله عز وجل هو الذي يرزقك. ثم تأتي آيات تبين على أن الإنسان حينما يحرث الأرض ويزرعها هذا كله بأمر الله عز وجل، لأن الله هو الذي ينبت هذه الأشجار وهو الذي يوصلها. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. إذن هو أثبت لك الحرث وأثبت لك الزراعة التي تعملها أنت، ولكن هل أنت الذي تنبتها؟ هل أنت الذي توصل يعني ثمرتها؟ لا. أفرأيتم ما تحرثون، إذن أنت تحرث. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنت تزرع، تأتي بالحب وترميه في الأرض، لكن من الذي ينبته؟ لماذا الشجرة طلعت فوق عروقها تحت والشجر طلع فوق الذي يفيد الإنسان؟ هذا كله من الله عز وجل. إذن هذا يبين لنا على أن المسلم لابد أن يعمل الأسباب، وأما أن يترك الأسباب ويقول أني متوكل على الله فهذا الكلام ما هو صحيح. هؤلاء متواكلون وليسوا متوكلين. المتوكل أن يعمل وأن يؤدي جميع الأسباب التي أمر بها، لكن يتوكل على الله، لأنه قد تعمل هذا السبب وقد لا يأتي. إذن قد تصلح الأرض وتزرعها وتعمل فيها كل شيء، ولكن الشجرة ما تصل، لو شاء الله جعلها حطاما. إذن أنت عملك الذي تعمله، والتوكل تتوكل على الله هو الذي يوصل إليك هذه الأشياء. ولهذا جاء في الحديث حينما قال الرجل عن راحلته التي راكبها أعقلها أو أتوكل، يعني نزل عن الناقة حقه ويقول له أعقلها، تعرفون العقال ماذا يصنع، أو أتوكل. قال أعقلها وتوكل، لأنك قد تعقلها وقد انقطع العقال وتروح. إذن لابد تعمل السبب أنت والباقي على الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى، يقول تعالى مخاطبا لبني آدم: ولقد خلقناكم بخلق أصلكم ومادتكم التي منها خرجتم أبيكم آدم عليه السلام، ثم صورناكم في أحسن صورة وأحسن تقويم، وعلمه الله تعالى ما به تكمل صورته الباطنة أسماء كل شيء، ثم أمر الملائكة الكرام أن يسجدوا لآدم إكراما واحتراما وإظهارا لفضله، فامتثلوا أمر ربهم فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يسجد له تكبرا عليه وإعجابا بنفسه.
يعني هو ليست المقصود بالسجود سجود عبادة، وإنما الله عز وجل يعني أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم إكراما له، وليس السجود سجود عبادة، ولكن الله عز وجل قدر ذلك. فإبليس كان عايش مع الملائكة، والله عز وجل قد أخبر في كتابه كما في سورة الكهف أنه كان من الجن، إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، إذن هو امتنع أن يسجد. القضية الآن هي ليست في قضية السجود نفسه، إنما القضية في قضية المعصية، فالله عز وجل أمره فعصاه، أمره أن يسجد فعصاه وخالف أمره. ليس معنى أنه يسجد لآدم يعبده من دون الله، لكن هو ماذا قال؟ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. لماذا لم يكن من الساجدين؟ الله عز وجل أخبر بما سمعنا، قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هو تكبر في نفسه وقال أنا خلقتني من نار وخلقته من طين فكيف أسجد له؟ القضية هي قضية المعصية والمخالفة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن المعصية لله عز وجل هي مخالفة أمره، فإذا أمرك الله بأمر فعليك أن تمتثل، وإذا نهاك عن شيء فعليك أن تنتهي. إذن من جاء بالمعصية وارتكبها هو متبع لإبليس الذي خالف أمر ربه، أمره بالسجود فامتنع. فكل واحد مأمور من الله عز وجل عليه أن يمتثل ما أمره الله عز وجل به. أما كونه يقول أنا خير منه، فالعلماء بيّنوا المفاضلة بين الطين وبين النار، وبيّنوا على أن الطين أفضل من النار، النار هي تحرق وتدمر، وأما الطين فلا، الطين أحسن لو كان القضية قضية مفاضلة، لكن هو ادعى هذا. والله عز وجل قد فضل آدم بأشياء، ومنها أنه خلقه بيده، لأنه جعل له ميزة على غيره من المخلوقات، فقد خلقه بيده. ولهذا جاء في سورة صاد: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فالله عز وجل خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه، ثم أسجد له الملائكة إكراما له، وهذا مما يدل على فضله. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ثم لما سأل آدم أنبأه بتلك الأسماء. الشاهد من هذا أن آدم امتثل أمر ربه. حينما وقع آدم في المعصية بعدما وسوس له الشيطان، رجع إلى الله وتاب، فتاب الله عليه وعصى آدم ربه فغوى، لأنه نهاه من الشيء عن الشجر أن يأكل منها، ولكن لعب عليه إبليس واحتال عليه وأقسم له يمينا وصدقه، لأنه إبليس ما يهمه كون يحلف كاذب، أقسم له يمين أنه له من الناصحين، فوقع فيما وقع فيه من الخطأ، ولكنه رجع وتاب الله عليه. أما إبليس فتمادى في معصيته واستمر، بمعنى على أن المسلم عليه إذا وقع في معصية أن يعود إلى الله وأن يتوب إليه، أما إذا تمادى في معصيته وصمم عليها فقد شابه إبليس الذي صمم على المعصية التي ارتكبها ولم يرجع عنها. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: فوبخه الله على ذلك وقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي شرفته وفضلته بهذه الفضيلة التي لم تكن لغيره، فعصيت أمري وتهاونت بي. قال إبليس معارضا لربه: أنا خير منه. ثم برهن على هذه الدعوة الباطلة بقوله له: خلقتني من نار وخلقته من طين.
هو معترف أن الله هو الذي خلقه، لكن يقول: خلقتني من مادة أحسن من هذه المادة التي خلقت منها آدم، فكيف أسجد له؟ نعم.
وموجب هذا أن المخلوق من نار أفضل من المخلوق من طين، لعلو النار على الطين وصعودها.
هذا دعوة إبليس. نعم.
وهذا القياس من أفسد الأقيسة، فإنه باطل من عدة أوجه، منها أنه في مقابلة أمر الله له بالسجود. والقياس إذا عارض النص فإنه قياس باطل، لأن المقصود بالقياس أن يكون الحكم الذي لم يأتي فيه نص يقارب الأمور المنصوص عليها ويكون تابعا لها. فأما قياس يعارضها ويلزم من اعتباره إلغاء النص، فهذا القياس من أشنع الأقيسة.
هذه قضية لطلاب العلم، يعني في قضية القياس وما يشبهه. فالقياس مع النص لا يمشي، بمعنى أنه إذا ورد نص من الله عز وجل في قضية من القضايا فعليك أن تسلم لهذا النص سواء عقلك أدركه أو لم يدركه. لكن إذا جاءت قضية يعني ما فيها نص وأردت أن تقيسها على القضية الأخرى التي فيها نص، هذا هو القياس الذي يمشي إذا وجدت هناك مشابهة بين الأصل والفرع. أما كون هناك نص فلا يجوز أن يكون هناك قياس، يعني النص، القاعدة أن النص مقدم على القياس، يعني ما قاله الله عز وجل أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نمتثله ولا نأتي بشيء يعارضه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أن قوله أنا خير منه بمجردها كافية لنقص إبليس الخبيث، فإنه برهن على نقصه بإعجابه بنفسه وتكبره والقول على الله بلا علم، وأي نقص أعظم من هذا. ومنها أنه كذب في تفضيل مادة النار على مادة الطين والتراب، فإن مادة الطين فيها الخشوع والسكون والرزانة، ومنها تظهر بركات الأرض من الأشجار وأنواع النبات على اختلاف أجناسه وأنواعه، وأما النار ففيها الخفة والطيش والإحراق.
يعني القياس يقول القياس فاسد، يعني هو الآن فضل النار على الطين، فالطين يقول فيه هذه الأشياء التي نشاهدها، تنبت الأشجار والأرض يستفاد منها، أما النار تأتي تحرق هذه الأشياء كلها، إيش الفائدة في هذه؟ معنى ذلك على أن الطين أفضل من النار، لأن النار مدمرة ومهلكة، وأما الطين ففيه الفائدة. هذا على قياسه هو. نعم.
ولهذا لما جرى من إبليس ما جرى انحط من مرتبته العالية إلى أسفل السافلين، فقال الله له اهبط منها أي من الجنة، فما يكون لك أن تتكبر فيها لأنها دار الطيبين الطاهرين، فلا تليق بأخبث خلق الله وأشرهم، فاخرج إنك من الصاغرين أي المهانين الأذلين، جزاء على كبره وعجبه بالإهانة والذل.
معنى ذلك أن الجنة هي للطائعين وليست للمتكبرين، يعني هذا يستفاد منه على أن المسلم ما يكون متكبرا، ما يكون مخالفا لأمر الله عز وجل، لأن إبليس الذي تكبر طرد من الجنة، وأي واحد يشابهه في هذه الأشياء يكون معه في هذا الحكم، فعلينا ألا نتشبه به في جميع أعماله، وإنما نعمل الأعمال الصالحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلما أعلن عدو الله بعداوة الله وعداوة آدم وذريته سأل الله النظرة والإهمال إلى يوم البعث ليتمكن من إغواء ما يقدر عليه من بني آدم. ولما كانت حكمة الله مقتضية لابتلاء العباد واختبارهم ليتبين الصادق من الكاذب ومن يطيعه ومن يطيع عدوه، أجابه لما سأل فقال إنك من المنظرين.
يعني أعطاه هذه الفترة الطويلة إلى قيام الساعة، وقد توعد كما سنسمع الآية التالية على أنه سيغوي الناس جميعا إلا من عصمه الله عز وجل. وما دام عرفنا على أن إبليس عدونا وتوعدنا وأراد أن يخرجنا يعني من الجنة وأن يبعدنا عن طاعة الله عز وجل، فعلى المسلم أن ينتبه لذلك ويعرف أن له عدو. نعم اقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
صدق الله العظيم. إن شاء الله هذه الآيات في الدرس الآتي نتحدث عنها، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.